بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية أهل السنة والجماعة، قال الشارح حفظه الله: أهل السنة، أهل بالكسر على أنه بدل من الفرقة، الفرقة الناجية، فهو بدل. قال: ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، أي هم أهل السنة، أهل السنة والجماعة. وتقدم معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، فراجعه. قال: والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. السنة سنة، والسنة بمعنى الطريقة في لغة العرب، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة. وأما في الشرع فتعريف السنة ما ذكره الشارح حفظه الله، هي الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من أقواله، أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفعاله وتقريراته. فالسنة تكون قولية وفعلية وتقريرية. إذن السنة في لغة العرب الطريقة، سواء أكانت مرضية أو غير مرضية. وأما في الشرع فكما سمعت. قال: وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا واعتقادا، دون غيرها من المقالات والمذاهب. ما انتسبوا إلى المقولة الفلانية كالجبر مثلا، سميت الجبرية لقولهم بالجبر، والمذاهب كالاعتزال وغير ذلك. قال: بخلاف أهل البدع. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره أن من علامة أهل البدع أنهم يتسمون بغير اسم الإسلام والسنة، فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية النفاة الذين أنكروا علم الله السابق، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا، أو القدرية الذين يقابلون النفاة، فقد سماهم السلف قدرية وهم المجبرة، فنسبوا إلى بدعتهم وضلالاتهم والمرجئة، حيث ضلوا في باب الإيمان وأرجأوا وأخروا العمل عن مسمى الإيمان فسموا مرجئة. وتارة ينسبون إلى إمامهم، فنسبة أهل الباطل إما إلى بدعتهم وإما إلى إمامهم الذي ابتدع لهم هذه البدعة أو نشرها. قال: كالجهمية، نسبة إلى الجهم ابن صفوان. وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة لما رفضوا أبا بكر الصديق وعمر ابن الخطاب، فقالوا لهم: اذهبوا فأنتم الرافضة. والخوارج لفعلهم القبيح، وهو الخروج على ولاة أمر المسلمين وتكفير المسلمين بالمعاصي، وهذا معلوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أهل السنة والجماعة: ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن إطلاق السنة يطلق بمعنيين عام وخاص، فالإطلاق بالمعنى العام كل من خالف الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة، والإطلاق بالمعنى الخاص وما بينه شيخ الإسلام السنة المحضة، فيخرج من الثاني أهل البدع عموما. قال: والجماعة لغة الفرقة المجتمعة من الناس، اجتمع القوم إذا كانوا في مكان وعدد، وهذه المادة تدل على جمع. الجماعة قال لغة الفرقة المجتمعة من الناس، سواء اجتمعوا على الحق أم على الباطل فهم جماعة. قال: والمراد بهم هنا أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة، فلهم وصف السنة والاجتماع عليها، فكانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، ومن هديه وجوب الاجتماع على الحق كتابا وسنة. قال: وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا قلة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الصحابة، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا مجتمعين على الحق، سائرين على الصراط المستقيم، مقتفين لآثار الرسول الأمين، وهم السلف الصالح. وأثنى عليهم نبينا فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: والتابعون لهم بإحسان. فهل تشترط الكثرة؟ وهل الكثرة معيارا وميزانا للحق؟ قال: ولو كانوا قلة، أي كانوا قليلين، لأن العبرة بالتمسك بأقوال النبي وأفعاله وتقريراته واعتقاده. ولو كان الناس قليلين فخالفوا من كان على الضلال وإن كانوا كثيرين. فالله جل وعلا في غير ما آية ذم الكثرة لأنها على غير الحق والهدى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث المتفق عليه: يا آدم أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار يا رب؟ قال: من كل 1999. وفي حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه: يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. فالحق يعرف بالدليل لا بالكثرة، والكثرة إذا كانت على الحق والسنة لا شك أنها طيبة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وغيره وإسناده صحيح: الجماعة ما وافق الحق. هذا بيان من هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود. الجماعة التي هي محل ثناء، ما وافق الحق أي ما كان على الحق وما كانت على الحق. وإن كنت وحدك، تقدم معنا يأتي النبي وليس معه أحد، ما آمن معه من قومه أحد، فهو الجماعة. قال: فإنك أنت الجماعة حينئذ، يوم أن كنت على الحق. فعلى الإنسان أن يحقق في نفسه شرع الله قولا وعملا، ظاهرا وباطنا. ولهذا ترى أهل العلم والإيمان يبينون أنهم جاءوا لتجميع الناس، أن يجتمع الناس حولهم فيبذلون كل الأسباب ويقعون فيما حرم الله لأجل أن يجمعوا الناس، كحال الأحزاب، كحال جماعة الإخوان المسلمين، قعدوا تلكم القاعدة الباطلة لأجل تجميع الناس، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما الموجب لتأصيل هذه القاعدة التي تهدم أصل الولاء والبراء؟ لأجل أن يجتمع الناس فيكثر حزبهم وتقوى شوكتهم. أما أهل الحق فلا، يدعون إلى كتاب الله وسنة نبيه، ويدعون إلى الاجتماع لكن على الحق. نعم، فالله أمرنا بذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال شيخ الإسلام: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. قال: وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة، كتاب وسنة وإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ما أحسن هذا الكلام. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام أقوال الناس في معنى الجماعة، وعلمت ما ذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في واسطيته: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ رحمه الله تعالى ذكر عقيدة الفرقة الناجية وطائفة المنصورة بذكر أصول الإيمان وأركانه العظام التي بينها الله جل وعلا في كتابه، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، لأنها مما يجب وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية، والاعتقاد في القلب فهو أمر باطن. الفرقة الناجية تقدم بيانها. قال: الإيمان معناه لغة التصديق، وتعريف الإيمان لغة بمطلق التصديق فيه نظر. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك في كتابه الإيمان الكبير، ورد على الأشاعرة وغيرهم في ذلك. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. أما مجرد أن تؤمن مثلا بالله، أن تصدق بالله بأن الله موجود فحسب، فهذا ليس بإيمان حتى يكون مستلزما للقبول والإذعان. قال الشارح: قال الله تعالى في الآية 17 من سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وعرفت أن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق. ثم قال: وتعريفه شرعا، تعريف الإيمان شرعا. اعلم أن العلماء الربانيين أخذوا هذا التعريف من الأدلة كتابا وسنة، وخالف في ذلك طوائف من أهل البدع والأهواء. وعقد شيخ الإسلام فصلا مستقلا لذلك في هذه العقيدة. قال: وتعريفه شرعا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. عرف أهل السنة والجماعة الإيمان بتعاريف معناها واحد، فمنهم من قال قول وعمل، ومنهم من قال قول وفعل، ومنهم من قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومنهم من قال غير ذلك. وهذه التعاريف معناها واحد. فقوله قول باللسان، وهو النطق بالشهادتين، فالله جل وعلا قال: قولوا آمنا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن لابد من القول، ومن قول اللسان التسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: واعتقاد بالقلب. واعتقاد القلب هو قوله، وسمي قول قلب لأن القلب يحدث بها نفسه. وشيخ الإسلام يقول: وقول القلب على ما ذكره بعضهم. فقوله واعتقاد بالقلب أي ما أوجب الله جل وعلا علينا اعتقاده من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. وعمل بالجوارح من صلاة وصيام وحج وركوع وسجود وغير ذلك. نعم، دليل ذلك أدلة كثيرة، منها على سبيل الاختصار حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما قوله ما الذي يجب على المكلف اعتقاده، فهذا فيه إجمال وتفصيل. أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله، ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وما أمر به الرسول ونهى، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ما بعد ذلك هو تفصيل لهذه الأركان، حتى ذكر بعض الشراح من أهل العلم على قول شيخ الإسلام وهو الإيمان بالله إلى آخره، قال: بذكر الإيمان العام المجمل الذي يجب على كل أحد. وقوله بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان الستة التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث عمر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح، أي أن تحقيق هذه الأركان الستة واجب وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة، وسيأتي معنا بيان ذلك مفصلا. فلا يصح إيمان مؤمن إلا بتحقيق هذه الأركان الستة. وقوله على الوجه الصحيح، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع، أن يأخذها من كتاب الله وسنة نبيه، لذا قال الذي دل عليه الكتاب والسنة، فهذا من العلم الواجب، هذا من العلم الواجب وجوبا عينيا. فالله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذه الأركان هي، بعد أن ذكرها مجملة شرع في تفصيلها، أولا الإيمان بالله، الإيمان بالله، وذكر أولا لأنه الأصل، ثم عرفه فقال وهو الاعتقاد الجازم، اعتقاد القلب الجازم الذي لا يعتريه شك ولا اضطراب، بأنه رب كل شيء ومليكه، أي بأن الله جل وعلا هو رب كل شيء. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب العالمين، وهو مليكه سبحانه مالك يوم الدين، له الملك. وهذا هو توحيد الربوبية، وأنه متصف جل شأنه بصفات الكمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، وله الأسماء الحسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، منزه عن كل عيب ونقص، لأن المولى جل وعلا له الكمال المطلق منزه. ولذا في غير ما آية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ينزه الله جل وعلا نفسه، ويجب على عباده أن ينزهوه عن كل عيب ونقص، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، أن الله جل وعلا هو المستحق، فالعبادة حقه على عباده، كما جاء في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك خلقنا الله جل وعلا وأوجدنا في هذه الحياة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحده أي لا يجوز صرف هذه العبادة لغيره، تأكيد للإثبات لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، وهذا تأكيد للنفي. قال والقيام بذلك علما وعملا، القيام بذلك أي بما تقدم، علما بأخذ ذلك من كتاب الله وسنة نبيه، وعملا ظاهرا وباطنا. فتضمن كلام الشارح أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وزاد بعض أهل العلم رابعا فقال الإيمان بوجوده سبحانه، وهذا المقام تفصيله يطول. قال المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة، أما قوله الإيمان أن تؤمن بالله، أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان، وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم لأداء لما أمر، مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ونحن نحاول في شرحنا أن نذكر كلام شيخ الإسلام ليكون شرح كلام شيخ الإسلام بكلام شيخ الإسلام، وهذا طيب. وكما قلت لكم شرحنا هذا سيكون فيه نوع توسع توطئة وتمهيدا لما بعده، فأخذنا ما يسر الله أخذه في اللمعة وكان على سبيل الاختصار، وها هنا سنأخذ شيئا من الفوائد تمهيدا لما سيأتي بعده. قال شيخ الإسلام: وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وعموم قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته. وهنا فائدة للعلامة السعدي في شرحه بعد أن تكلم على هذه الأصول، قال: فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. والحمد لله رب العالمين.